أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. دروس في علم الأصول، حلقة الثالثة، الجزء الثالث، صفحة 237، النحو الرابع، زوال العلم بالجامع، النحو الرابع. أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. طيب، أول شيء نعطي المثال نحن، وبعدين منطبق على المتن. أن نعلم بوجود، عم بقرأ تحت بالحاشي صفحة 237، مثال الأول، أن نعلم بوجود نجاسة إما في الثوب الطرف القصير، وأما في الفراش بكسر الفاء، الفراش السميك، نجاسة إما هون وإما هون، وقد أمطرت السماء عليهما، فإن كانت النجاسة في الثوب فقد طهر الساعة الواحدة ظهرا مثلا، وإن كانت في الفراش فإننا نشك في حصول الطهارة في تلك الساعة، وذلك لسماكته مثلا. طيب حضرتك، لما تجي تشوف انت هالحالي، هل فيك تعتبر الفراش السميك طاهر؟ هيدا السؤال. شو بتقول؟ إن كان النجس هو الثوب فقد طهر الساعة الواحدة ظهرا، وإن كان النجس هو الفراش فلم يطهر الساعة الواحدة. حضرتك جيت الساعة، هلا صحيت الدنيا الساعة واحدة، جيت حضرتك الساعة واحدة ونص والدنيا صاحية ما في شتاء، هل وبعده طبعا الفراش كله مي، هل حضرتك بتقعد على الفراش بتعتبره طاهر وبتروح تصلي يا مولانا؟ هيدا السؤال. شو رأيك انت؟ انا اللي بقوله انه في عالم الوهم، الوهم الذهني يعني، في عالم الوهم انا شخصيا بدي احكي عن حالي، انت هلا بتحكي عن حالك، صفل، بتوافق معي ما بتوافق معي صفل، انت حر. انا شخصيا بقول في عالم الوهم الذهني أني أقول لا يزال هذا العلم الإجمالي منجزا، لأنه إما النجاسة كانت بالثوب الذي طهر أو بالفراش، فأني أجتنبهما معا. هل حضرتك أنت هلا بدك تجي تقول لي لا يا شيخنا، اليوم أنا أجري الأصول المؤمنة الترخيصية في الفراش بغير معارض، انت هيك بتعمل؟ وحياة النبي كيكي، سمعني، انه لن تفعل ذلك، انه تجي تقعد على الفراش اللي بعده مبلول كله مي، سمع، وتروح تصلي ببدنك هذا وبثيابك هذه تروح تصلي. طب ما هي العلم الإجمالي لا يزال في عالم الوهم موجودا، أصلا موجود بعالم الذهن. إما أن يكون النجس الثوب الذي طهر، أو يكون النجس الواقع هو الفراش الذي نستصحب. شو نحن هون، وإن كان في الفراش فأنا نشك في حصول طهارة، الذي نستصحب نجاسته. طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني مثله، نفس المثال السابق، إلا أن كمية المطر القليلة جعلت عندنا علما ببقاء نجاسة الفراش المردد، الفراش الفرد الطويل، وشكا بطهارة الثوب. يعني إن كان النجس الفراش قطعا بعده نجس، وإن كان النجس الواقعي هو الثوب فعندنا شك بحصول الطهارة، طبعا نستصحب بقاء النجاسة. يعني في كلتا الحالتين يجب علينا أن نجتنب الفراش، وفي الحالة الثانية نجتنب كليهما. في الحالة الأولى نجتنب الفراش، وفي المثال الثاني نجتنبهما معا. طيب إذن هيدا كل الدرس. النحو الرابع، أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء. يعني فرضنا مثل الفراش على تقدير حدوثه، إيه هو هون عم يعطي مثال مشكوك البقاء، يعني مثال على المثال الأول، هو قصده هلأ على المثال الأول أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء، يعني الفراش هل طهر أم لا. في هكذا حالة يجب الاجتناب عن الفراش. طيب ممكن نحن كمان نجي نقول كمان بيزبط معنا المثال الثاني على هذا النحو الأول، أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه وهو الثوب، أشك بطهارته، أستصحب نجاسته بناء على كونه هو النجس الواقعي. أما الفراش فلا شك في بقائه نجسا إن كان هو النجس الواقعي. فأيضا يجب في هذا المثال الثاني الاجتناب عنهما معا. وقد يقال في مثل ذلك أني ليش يا مولانا قلت لك أنه هيدا رأيي أني ورأي السيد الشهيد كمان، لأنه ممكن أنت تقولي لا يا شيخنا أنا لا أوافقكما معا. ليش بتقلي أنه هون بالمثال الأول طهر الثوب، أما الفراش فأنا أشك في حصول الطهارة إن كان هو النجس الواقعي أشك. فأني هون يعني أجري الأصول المؤمنة في الفراش بلا معارض، وبقعد عليه وبقوم صلي وبصلي عليه كمان إذا بدك، شو رأيك؟ بلا معارض. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي، لأنه بعد الساعة الواحدة، لأن فترة البقاء المشكوكة يعني الساعة الواحدة واحدة واحدة ونص لا موجب لتنجزها، ما بتتنجز هاي الفترة بالعلم الإجمالي لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي، لأنه الثوب طهر، الشك بالفراش، لأنها ليست طرفا للعلم الإجمالي لأنه انتهى العلم الإجمالي بالوجدان، طهر الثوب، ولا بالاستصحاب، لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. ليش؟ أني عندي يقين بنجاسة الفراش كي أستصحب نجاسته، إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. منيح؟ فهون لا موجب لتنجز العلم الإجمالي، شو رأيك؟ لأنه الفراش ما فيك تستصحب نجاسته. ليش؟ إذ لا يقين بالحدوث اللي يجري الاستصحاب، إذ لا يقين بالحدوث بحدوث النجاسة بالفراش، شو رأيك؟ وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، يجعل تقدير الحدوث بناء على أنه متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها. طيب ومعه يحصل العلم الإجمالي، يعني الاستصحاب يجري بناء على تقومه بالحالة السابقة لا باليقين بها. كلام أنا بالك جيد. ومعه يحصل العلم الإجمالي، مظبوط الحكي، وأني أيضا أستصحب بناء على شو النجاسة. ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف الثاني الفراش يعني، أو بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر الذي طهر، أو بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر الذي طهر، أو الذي نعلم ببقاء نجاسته. لأن السيد الشهيد الحقيقة جمع بين المثالين بكلام واحد وبيزبط يعني ما مشكلة، بس إنه هيدا الكلام بيصير للأساتذة ما بيصير للطلاب، لأنه أنت يا سيدنا جمعت بين مثالين بكلمة واحدة ومثالين متغيرين يعني. طيب، ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الإصحاب في هذا الطرف اللي هو الفراش بناء على النجاسة يعني متقوم بالحالة السابقة، أو بثبوت إما بثبوت الإصحاب هون أو بثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو الثوب يعني طهارته، وهو كافر للتنجيز. أنا بقول السيد الشهيد معه حق، أنا بقول معه حق، ويبقى هنا العلم الإجمالي منجزا حتما هيك، ويجب الاجتناب عن الفراش. 2، الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد طعامين، مش الطعامين مش مشكلة، بس سيد الشهيد هون حط الألف واللام للتعريف لأنه أحد الطعامين الموجودين أمامك، هيك قصده، كلمة صحيحة. أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين هذين يعني الخارجيين، بدي أقول الفلانين كم بدي أقول الخارجيين، ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، إما أحدهما المعين أو أحدهما على نحو الترديد، ما مشكلة. ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، أكيد هيك، وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. بسم الله. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. نعم نعم، في كلتا الحالتين نعم نعم، خلصنا، هذا كل الدرس خيه. ما بداش هالفلسفي، ما بدا لا أفلاطون ولا سقراط، ما بدا. أنت عندك إناءين، أنت مضطر للإناء الأول لكونه الدواء وقع فيه، إجا ابنك صغير حاطط أصبعه بأحدهما، طيب هون أنت مضطر للأول لأنه الدواء فيه وأنت ما عندك بقى دواء، وانصبت بالضغط وطلع ضغطك 18 لل20، صرت بدك تاخد هيدي الحبة ومضطر، شو بنعمل لك؟ إيه؟ خد الإناء اشرب، لأنه أنت مضطر لهيدا الإناء لأنه الدواء فيه. السؤال هو التالي، هل يجوز لك أن تشرب الثاني؟ أنا بقول لك لا، لنفس السبب السابق، لأنه بعد العلم الإجمالي موجودا في الذهن، إما هيدا المتنجس الذي اضطررنا إليه وإما الثاني. هل اضطررت إلى الأول شربته ما مشكلة، بس ليش ما تشرب الثاني؟ ما هو بعده العلم الإجمالي قائما في الذهن بعده، سمع؟ أو حضرتك مثلا مصاب بمرض العطاش وجف الكبد وانت مش عارف شو، مضطر جدا للشرب، وعندك إما بتشرب من هيدا أو بتشرب من هيدا بمقدار سد الرمق، مش هيك؟ هيك بقولوا مثلا بالصيام. طيب ممتاز، تعال أقلك شو بتعمل، بتشرب من هيدا أو من هيدا، شرب من حي الله واحد، فرضنا شربت الثاني بمقدار سد الرمق، بيصير فيك تشرب من الأول يعني بعد ساعة ساعتين عاد جف الكبد وعطشت كتير كتير، بيعود فيك تشرب من الأول؟ إيه؟ فرضنا فنجانين قهوة، شربت الفنجان الثاني بعد في عندك فنجان أول، فيك تشربه بلا حاجة بلا ضرورة؟ لا لا، لأنه العلم الإجمالي لا يزال قائما في الذهن، هذا كل الدرس. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين، يعني مثلا كما لو كان مصابا بمرض العطش. أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية، لا لا لا، منيح كتب يقول شيخ الأستاذ لا، هذه بقولوا لها اللاءات الثلاثة الفلسطينية، سميع اللاءات الثلاثة الفلسطينية. أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية، لا يا مولانا، قال لزوال الركن الأول. حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف، يعني لا يوجد علم إجمالي بالنجاسة. لا يا مولانا ما معك حق، أنا عندي علم بنجاسة أحدهما حتى ولو شربنا الفنجان الأول اللي نحن مضطرين له عينا لوجود الدواء فيه، والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة والجزء الآخر عدم الاضطرار. مين قال لك الكلام؟ يعني أنه هيدا هو مثلا الموضوع الكامل الجزء الآخر عدم الاضطرار؟ إيه؟ طيب عال شربنا الأول للاضطرار ممتاز، بس هل ترتفع النجاسة من البين؟ يمكن نجاسة بالأول يمكن نجاسة بالتاني. هل ألا يحكم العقل، بدي أقول ألا يحكم العقل بجوب الاجتناب عن الثاني لبقاء العلم الإجمالي في الذهن؟ سيد الشيخ بيقول لا، وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، يحتمل، نعم صح، هذا المكلف يحتمل ذلك، فلا علم له بالتكليف الفعلي، مزبوط، ما عنده علم أنه الثاني هو المتنجس، فتجري الأصول المؤمنة هو أن كتب البراءة قصده الطهارة. كمان فيك تقول البراءة براءة الذمة أو الحلية، بس مش حلو تعبير البراءة، عرفت؟ يعني الطهارة هو الأصبط. فتجري أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها من الأصول المؤمنة، زبطها وغيرها من أصول مؤمنة، يعني أصل الحلية والطهارة، مزبوط، بدون معارض. هلا أين منهج السيد الشيخ على طول بيقول لك بلا معارض، بدون معارض؟ هلا أنا ما بوافقه أبدا، لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة، مزبوط، ليحتاج بالضم ليحتاج إلى الأصل المؤمن بشأنها، ليش؟ للاضطرار إلى الأول، مزبوط، ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، يعني أن يكون الاضطرار متقدم أو مقارن، لأنه إذا كان الاضطرار متقدم وشرب الفنجان أول ثم إجا بعد شوية قالوا له يا معطر شربت الفنجان الأول هيدا؟ قلت لهم إيه، ما أنا حطيت فيه الدواء، شوفي شو القصة؟ قالت لك البين العادل يا مولانا ما وقع نجاسي اما بالاول يلي انت شربته او بالتاني. بتقولون ايه؟ خلص هلا هون، ولكن يعني ولكن هذا على شرط ان لا يكون الاضطرار متاخرا، هون الاضطرار متقدم، فيك تشرب التاني بلا معارض، يعني تجي اصول مؤمنه بالثاني في هكذا حالي بلا معارض. والا إن كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار فإنه يستصحب التنجيز. أنا عندي علم بنجاسة أحدهما بعدين اضطررت إلى شرب الأول لأنه إجا ابني حط الدواء بالفنجان الأول، قلت لي يا بابا ليش حطيت الدواء هون؟ ما عندي غيره، أنا هلا ضغطي طالع 18-20، شو بدي أعمل بحالي يا بابا؟ ما عندي دواء تاني، وهلا ليل وين بدي روح فتش على دواء؟ طب قام اتصل بشيخ، قام الشيخ قال له يا اخي طالما انت مضطر لهيدا الاناء اشربه، قام شربه. اتصل بالشيخ بعد شويه قال له يا مولانا ما اني لما اضطريت عم بسالك، انا كان عندي علم بنجاسه احدهما، اجى قال له الشيخ تستصحب بقاء التنجيز بلحاظ الاناء الثاني، ما تشرب الثاني، عرفت؟ وإلا بقي العلم الإجمالي على المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير، الطويل اللي هو الإناء الباقي، القصير اللي اضطر إليه أو اضطر إليه بيقولوا بالضمة، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر يلي هو الباقي أمامنا، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف الذي شربه قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن يلي هو الطويل. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم، هيدا بصير فيه كلام آخر، ويضطرد ما ذكرناه بصير كلام آخر. طيب أظني هلدي كيفي، يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.